بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد، فيقول الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في البيت السابع بعد المئتين من سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول، قال رحمه الله: كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرما من بعد إذن الله، لا كما يرى كل قبوري على الله افترى، يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل الموقف من بعد أن يطلبها الناس إلى كل أولي العزم الهداة الفضلا، وثانيا يشفع في استفتاح دار النعيم لأولي الفلاح. هذا وهاتان الشفاعتان قد خصتا به بلا نكران، وثالثا يشفع في أقوام ماتوا على دين الهدى الإسلام، وأوبقتهم كثرة الآثام، فأدخل النار بذا الإجرام أن يخرجوا، يشفع فيهم أن يخرجوا منها إلى الجنان بفضل رب أن يخرجوا منها إلى الجنان بفضل رب العرش ذي الإحسان. عندكم العرش أو العرض؟ انظر النسخة الأخرى، العرش في النسخة الأخرى، العرش هو الأقرم. أن يخرجوا منها إلى الجنان بفضل رب العرش ذي الإحسان، وبعده يشفع كل مرسل وكل عبد ذي صلاح وولي، ويخرج الله من النيران جميع من مات على الإيمان، في نهر الحياة يطرحون فحما فيحيون وينبتون، كأنما ينبت في هيئاته حب حميل السيل في حافاته. هذا من متعلقات الإيمان باليوم الآخر، فإنه قال في أول ذلك: وباللقاء والبعث والنشور، أي نؤمن به باللقاء والبعث والنشور، وبالميعاد قن بلا تردد. الإيمان باليوم الآخر وبالبعث والنشور وما يتفرع من ذلك من غيبيات نؤمن بها كما جاءت في الأدلة. وقد قرأنا ذلك ووصلنا إلى باب الشفاعة والكلام عليها. والشفاعة في اللغة التوسط إلى الغير في جلب نفع أو دفع ضر. الشفاعة في اللغة التوسط إلى الغير في جلب نفع أو دفع ضر. والشفاعة شفاعتان من حيث العموم: شفاعة دنيوية وشفاعة أخروية. فالشفاعة الدنيوية إذا كانت في مباح أو في إحقاق حق أو إبطال باطل، ولم يترتب عليها إثم أو شيء يضر بالآخرين، فإنها مطلوبة مستحبة، وهي الشفاعة الحسنة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، وفي قول نبينا عليه الصلاة والسلام: اشفعوا فلتؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب. فهي شيء مطلوب يؤجر عليه العبد إذا كانت في شيء مباح، يشفع لآخر في شراء أرض أو في شراء متاع أو في أمر مستحب، يشفع له في زواج أو نحوه، أو كانت في إحقاق حق أو إبطال باطل، يشفع له في استخراج حقه أو في دفع الباطل عنه. هذا كله مستحب وحسن ما لم يكن فيه إثم أو ضرر بالآخر. فمثال الإثم والإضرار بالآخرين أن يشفع له في شيء له فيه حق، لكنه يشفع ليقدمه على غيره من غير موجب ولا سبب، فيتضرر الآخرون. هذا يقع في الإضرار بالآخر. وهذه الشفاعة الحسنة فعل خير لا يأخذ الإنسان عليها جزاء من أعمال البر والخير، والشفاعة السيئة ما كانت في عكس ذلك في إبطال الحق أو في إحقاق الباطل، أو كانت في شيء محرم أو منهي عنه، أو أضرت بالآخرين، أو كانت شفاعة مقرونة بالرشوة ونحو ذلك، فإنها تكون محرمة. ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، كفل أي إثم وذنب منها أي بسببها. ومن ذلك الشفاعة في الحدود، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في الصحيحين في قصة أسامة: لما شفع حين أهمهم أمر المخزومية التي سرقت، قالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجرؤ على ذلك إلا أسامة، ومن يجرؤ على ذلك إلا أسامة بن زيد، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه. فقال: فشفع أسامة فيها ألا تقطع يدها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وغضب، قال عليه الصلاة والسلام: أتشفع في حد من حدود الله؟ وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. الحديث. فهذه شفاعة في إبطال الحدود وعدم إقامتها، وهذا من أعظم الظلم والإثم. هذه شفاعة الدنيا. والشفاعة الأخروية وهي المقصودة في هذا الباب من باب الإيمان باليوم الآخر، الشفاعة الأخروية أقسام: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية في كتاب الله سبحانه وتعالى. فالشفاعة المنفية ما أشار إليه الناظم بقوله: من بعد إذن الله لا كما يرى كل قبوري على الله افترى. شفاعة منفية نفاها الله عز وجل: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، كما قال الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى عن: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. قال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها نفي الشفاعة. فهذه الشفاعة هي المنفية، وهي التي كان يعتقدها المشركون، شفاعة لآلهتهم يشفعون بدون إذن الله، بغير إذن من الله ولا رضا عن الشافع ولا عن المشفوع له. هذه منفية كما في الآيات. والشفاعة المثبتة، وهذه الشفاعة المثبتة ما يكون بعد إذن الله عز وجل ورضاه، يأذن في الشفاعة ويأذن للشافع ويرضى عن الشافع والمشفوع له. والله عز وجل لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. هذا في الشفاعة في الآخرة. والشفاعة للموحدين سيأتي الكلام عليها. وهناك شفاعات وقعت لغير الموحدين، وهي خاصة باستثناء الشفاعة العظمى التي يشفع أهل الموقف كلهم إلى الأنبياء، إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم عيسى موسى ثم عيسى ثم إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. هذه الشفاعة العظمى، شفاعة لأهل الموقف، مسلمهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، وهي الشفاعة العظمى. هذه تكون للمسلم وغيره. والشفاعة لغير الموحدين إنما هي خاصة ومقيدة، خاصة كالشفاعة في أبي طالب، شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام فيه، ومقيدة في تخفيف العذاب منه لا في خروجه من النار، فإن المشركين لا يخرجون وما هم بخارجين من النار. ثم تنقسم أيضا باعتبار آخر إلى عامة وخاصة. خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعامة له ولغيره من الأنبياء والصالحين والملائكة والأفراط. فأما الخاصة به عليه الصلاة والسلام فإنها الشفاعة العظمى تدخر له ويتدافعها الأنبياء إلى أن تصل إليه، وهي المقام المحمود الذي أوتيه النبي عليه الصلاة والسلام: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هو مقام الشفاعة كما فسره بذلك جابر بن عبد الله، رواه مسلم في صحيحه. وهو مقام الشفاعة أعم من أن يكون الشفاعة العظمى وغيرها. فهذه الشفاعة العظمى خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي تكرمة لسيد الأولين والآخرين من الله سبحانه وتعالى. وهذه الشفاعة لم يختلف فيها أهل الإسلام أو من ينتسب إلى الإسلام، قال بها أهل السنة غيرهم من الأشاعرة والمعتزلة، لأنهم لا ينكرون هذا النوع من الشفاعة. وقد جاءت بذلك أدلة متواترة. هذه شفاعة بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. شفاعة أخرى خاصة به لا تكون إلا له: استفتاح الجنة، يأتي فيمسك بحلقة الجنة فيستفتح فيقول الملك، ولم يثبت أن اسمه رضوان، إنما ثبت أن مالكا خازن النار كما في القرآن، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. أما خازن الجنة لم يثبت أن اسمه رضوان، فيقول الملك من؟ فيقول محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. والحديث في الصحيح حديث أنس، وجاء الحديث عن غيره. هذه شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا له. ونوع آخر من الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته لعمه أبي طالب. قال العباس: يا رسول الله، عمك أبو طالب هل أغنيت عنه شيئا؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. فقال عليه الصلاة والسلام: هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فهو قد شفع النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب في أن ينتقل من دركات النار من الدرك الأسفل إلى ضحضاح. وهذا الحديث فيه فائدة عارضة، وهي أن الدرك الأسفل لا يختص بالمنافقين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لا يختص بالمنافقين، بل في المنافقين وفي من اشتد عذابه من الكافرين. قال: هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. يقال درك ودرك. فإذا هذه الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب تكرمة للنبي صلى الله عليه وسلم. فأما أبو طالب فلم ينفعه ذلك لأنه لم يخرج من النار، بل لم يرى أثر هذا التخفيف ولم يرى أثر هذا الانتقال. ففي مسلم من حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة أبو طالب. في جاء في رواية وفي حديث مبهم أنه مبهم رجل فسر أنه أبو طالب، توضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، جمرتان توضعان في أخمص القدم، وأخمص القدم هو ذلك التجويف في القدم حين تضع قدمك على الأرض، فقاع القدم يلاصق الأرض باستثناء شيء مجوف هكذا لا يصل إلى الأرض، ذلك الشيء المجوف هو الأخمص. توضع جمرتان في أخمص قدميه يغلي منهما دماغه، الدماغ يغلي من حرارة الجمرتين. وهذا أيضا من باب الاستطرادات في بركات الأحاديث النبوية. هذا الحديث أيضا فيه دليل على أن أسفل القدم له تأثير وارتباط بالرأس، ولهذا بعض المدلكين إذا دلك يدلك في أسفل القدم لأوجاع أن تكون في الرأس لارتباط ذلك. وهذا الحديث فيه إشارة إلى هذا، جمرتان في أخمص القدم يغلي منهما الدماغ. قال: فهو أهون أهل النار عذابا وهو يرى أنه أشد أهل النار عذابا. هذا الشاهد أنه يرى نفسه أنه أشد أهل النار عذابا وإنه لأهونهم وأخفهم عذابا. فإذا هذا الانتقال لم يرى أثره ذلك المعذب، أسأل الله العافية، نار جهنم عذابها أليم ولو كان أقل وأخف العذاب، كيف بمن شدد عليه في عذابه، كيف بمن أدخل في أشد العذاب. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن هذه الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. هناك شفاعات أخرى في القسم العام تكون للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره. ومن هؤلاء الذين يشفعون غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ يشفع الملائكة تشفع، والنبيون يشفعون، والصالحون يشفعون من صديقين وصالحين، يشفعون في أهاليهم وفي من شاء الله، والشهداء يشفعون، والأفراط يشفعون. والأفراط هم الأولاد من ذكور وإناث الذين ماتوا قبل الحلم واحتسبهم آباؤهم وأمهاتهم. أما ترضى أن لا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وهو أمامك يفتح لك؟ شفاعة الأفراط يأخذ بثوب أبيه فلا ينتهي به دون الجنة. جاءت في ذلك جملة أحاديث لكن نذكرها اختصارات وإشارات. فهؤلاء يشفعون، شفاعة الشهداء جاءت بها أدلة، وشفاعة الأنبياء والصالحين جاءت بها أدلة، وشفاعة المؤمن لأخيه قال فيقولون يا رب إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون، فقال انطلقوا فأخرجوا من عرفتم، يشفعون لإخوانهم. وهذه الشفاعة لهؤلاء المذكورين الذين نسأل الله عز وجل أن يكرمنا جميعا وأن يجعلنا من الشافعين ومن المشفوع لهم. هذه الشفاعات تكون لإخراج الموحدين من النار، وتكون لرفع درجات الجنان، رفع الدرجات في الجنة، ولإخراج الموحدين من النار. فإن الشفاعة تكون في من أمر به إلى النار ألا يدخلها من الموحدين، وفي من دخلها أن يخرج منها، وفي من كانت درجته في الجنة على درجة ما فيشفع في أن يرتفع في درجات الجنة. ولا نقول في درجات الجنة في درجة دنية، فليس في الجنة دني، كلها درجات بين فاضل وأفضل وبين عالية وأعلى. فهي الجنة في أعلى عليين. والمقصود من هذا أن الكلام على الشفاعة ممتع جدا وواسع، وقد ألف شيخنا الوادعي رحمة الله تعالى عليه رسالة حافلة جميلة سماها الشفاعة، رد بها على الشيعة والمعتزلة الذين ينكرون الشفاعة. والشفاعات التي ينكرها أهل الأهواء ويثبتها أهل السنة هي الشفاعة في إخراج الموحدين من النار. خالف في هذه الشفاعة المعتزلة والخوارج والرافضة وجمع من أهل الأهواء، ضلوا في هذا الباب وخالفوا، وقد جاءت الأدلة متواترة في هذا الباب، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. فإخراج الموحدين أمر مفروغ منه عند أهل السنة، أن الموحدين يخرجون من النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأهل العصيان من الموحدين هم تحت مشيئة الله، فمن شاء الله عز وجل أن يعفو عنه ابتداء وأن لا يدخل النار عفى عنه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن شاء الله عز وجل أن يمحصه بذنبه بسبب ذنبه ثم يكون إلى الجنة فهذا القسم الثاني من الموحدين. والأفضل أن نقول دخلوا النار فمحصوا بذنوبهم، أفضل من عبارة محصوا على قدر ذنوبهم، لأن العذاب قد لا يكون على قدر الذنب، بل يعفو الله عز وجل ويأذن بالشفاعة ويخرج المعذب من الموحدين قبل أن يكون عذابه على قدر ذنبه. فحين تقول عذبوا بذنوبهم أي بسبب ذنوبهم، لا تتعرضوا إلى قدر أن هذا العذاب بقدر ذلك الذنب، لا تتعرضوا إلى قدر، لأنه لو كان قد استكمل القدر فرب العزة أكرم من أن يبقيه في النار وقد استكمل قدر ذنبه، لكن نقول بذنوبهم بسبب ذنوبهم، وفضل الله عليهم أنهم لم يصلوا إلى قدر ذنوبهم وإنما أمر بالشفاعة وأذن بها فأخرجوا من النار. فالله عز وجل عذبهم وهو غير ظالم لهم بسبب ذنوبهم، ثم يخرجون برحمة أرحم الراحمين ثم بشفاعة الشافعين، ويبقى في النار من الموحدين أن يخرجهم رب العالمين من دون شفاعة. والفضل في هذا كله لله أولا وآخرا، فما كان من إخراج بالشفاعة فهو بفضل الله ورحمته، وما كان من إخراج بعد الشفاعة فهو بفضل الله ورحمته. وهناك نوع من أنواع الشفاعة ذكر بعض أهل العلم أنه لم يجد عليه دليلا، وهو الشفاعة لمن استحق النار وقد أمر به أن يذهب به إلى النار ثم يشفع له في أن لا يدخلها، وهذا النوع أثبته بعض أهل العلم موجود في كلام شيخ الإسلام وفي كلام ابن القيم، وله إشارات في أدلة، ومن ذلك حديث ما من مسلم يموت فيقوم عليه مئة إلا شفعوا فيه صلون يدعون له، في الحديث الآخر هذا حديث عائشة، في الحديث الآخر يقوم عليه أربعون لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه، شفعوا أي قبلت شفاعتهم. فهذا فيه إشارة إلى أن هذا الذي قبل الله شفاعة أهل التوحيد فيه أنه كان مستحقا لعذاب، فقبل الله شفاعة من يدعون له في الجنازة من الموحدين فلا يعذبه الله، يقبل شفاعة إخوانه الموحدين فيه فلا يعذب، والعلم عند الله. وهناك أيضا إشارات من أدلة أخرى، على كل الباب ماتع والكلام طويل، نكمل إن شاء الله، نعيد في الدرس القادم قراءة الأبيات ونقف على ما فصلناه في هذا الشرح، نقف عليه في ضمن الأبيات مرة أخرى مراجعة إن شاء الله تعالى. يقول الأخ: ملاحظة، ذكرت أن أبا طالب أشد الناس عذابا وهو أهون أهل النار عذابا، أنا قلت أشد الناس عذابا؟ أنا قلت إن كان سبق لسان فنعم، وإلا فأنا كررت الحديث أنه يرى أنه أشد الناس عذابا وإنه لأهونهم عذابا، هذا الحديث وقد كررته مرارا، إذا كان لك سبق لسان. وآخر يسأل عن المقام المحمود، المقام المحمود هو مقام الشفاعة، وكل مقام حمد عليه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فهو من المقام المحمود. فالشفاعة العظمى مقام محمود، والشفاعة في إخراج الموحدين من النار للنبي عليه الصلاة والسلام مقام محمود، والشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة مقام محمود، وكل مقام أقيم فيه النبي أو قام فيه النبي صلى الله عليه وسلم حمد يحمده الناس عليه فهو من المقام المحمود. وقد استدل جابر كما في مسلم جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما استدل بحديث عند أن جاء ذاك الخارجي الذي ينكر الشفاعة قال له أتقرأ القرآن؟ قال نعم. قال أما وجدت في القرآن قول الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا؟ قال بلى. قال فإنه المقام المحمود الذي يخرج الله به من شاء من النار بشفاعة نبيه عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الشفاعة حديث من طريق نعم زيد بن صهيب الفقير عن جابر بن عبد الله وهو حديث عظيم قصة جميلة أخرجها مسلم في صحيحه. يقول إذا قال قائل في الصحيح ما المقصود؟ إذا قال في الصحيح هي عبارة مطاطية كما يقال، قد يقصد بها المتفق عليه وقد يكون في مسلم أو يكون في البخاري، يعمد إلى هذا نعم من شك هل الحديث متفق عليه أو انفرد به أحدهما، فيفر من الغلط والوهم فيقول في الصحيح، فهي عبارة لأجل ماذا؟ يعني يصلح أن تكون للمتفق عليه وللذي في مسلم وللذي في البخاري. في الصحيح أي في الحديث الصحيح، وأشهر ما يذكره أهل العلم في ذلك ما كان في المتفق عليه أو فيما رواه أحد الشيخين. وقد يطلق بعضهم في الصحيح أي في الحديث الصحيح مطلقا ولو خارج الصحيح، لكن هذا غير مشهور. المشهور في كتب أهل العلم أن قوله في الصحيح في الصحيحين أو في أحدهما، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك.